الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتابع معكم رحلة التفكير والتغيير في حلقاته التي تستضيف المفكر والكاتب الإسلامي الدكتور محمد شحرور. بداية، مرحبا بك دكتور، أهلا بك في هذه الحلقة من البرنامج. في قراءته المعاصرة توغل الدكتور محمد شحرور في عمق الإشكاليات التي تعاني منها العقلية الإسلامية كما قال، ومن هذه الإشكاليات ازدواجية التراث والمعاصرة وما يعانيه المسلم اليوم طبعا ضمن الأمة الإسلامية من تراجع في مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية وواقع المجتمعات الإسلامية الذي لم يستطع أن يواكب متطلبات العصر في كثير من المناطق والأحيان. ولكن وصل الدكتور محمد شحرور إلى أن يحمل الفقه الإسلامي أسباب هذه الأزمة، ونحن مباشرة نود أن نسأله. دكتور، أنت تقول أزمة الفقه الإسلامي وهو عنوان حلقة اليوم.
نعم.
لماذا لا نقول أزمة الفرد المسلم، أزمة الثقافة الإسلامية، أزمة السلطة في المجتمعات الإسلامية؟ لماذا اخترت أزمة الفقه الإسلامي وهناك أكثر من أزمة وأكثر من سبب للأزمة التي يعاني منها العقل العربي الإسلامي وفق قراءتك المعاصرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، لماذا أقول أزمة الفقه الإسلامي؟ لأنه العقل العربي عقل فقهي، الفقه خلال هذا التاريخ هو الذي كون العقل العربي. العقل العربي يسأل مسموح ممنوع، الإنسان العربي العادي من خلال هذا التاريخ يعيش عقدة الذنب أنه دائما هو مذنب وهو مقصر. هذا العقل الفقهي الذي يسأل هل الموبايل حلال أم حرام، هل التلفزيون حلال أم حرام، وكانوا يسألوا عن زمان محمد عبده هل البرنيطة حلال أم حرام أو البنطلون. هذا العقل الفقهي، هذا عقل سببه هو من أزمة، سبب الفقه الإسلامي سبب هذه الأزمة خلال التاريخ، لأنه هذا الفقه بني في حالتين. الحالة الأولى بني في ظل سلطة مستبدة، فمعناتها السلطة مستبدة تماما، لدرجة أنه اضطر هذا الفقه أن يقول أن الولد في آية المواريث هو ذكر من الأنثى.
ماذا تقصد في ظل سلطة مستبدة، وإلى أي قرن تشير؟
أنا أقول نشأة الفقه بالقرن الثاني الهجري. أبو حنيفة مات 147 هجرية، الشافعي ولد 150 هجرية، يعني بنهايات العصر الأموي وبداية العصر العباسي. هذا
نهايات العصر الأموي
وبداية العصر العباسي. الفقهاء مبدئيا فقهاء الأربعة، حتى الإمام جعفر الصادق توفى تقريبا 147 هجرية، يعني تقريبا عصر أبو حنيفة. هؤلاء أعلام وضعوا أسس تتناسب، وخاصة في القتال والجهاد، كانت هذه الدولة أقوى دولة في العالم، فوضع مفهوم القتال والجهاد ودار الكفر ودار الإسلام لتتناسب مع أقوى دولة في العالم. كثير شغلة مهمة هي.
نعم.
نعرفها، يعني هذه الشروط التي وضعت مثلا للجهاد والقتال في ظل دولة ضعيفة بتشتغل إطلاقا ممكن.
كان في أوج الفتوحات،
أقوى دولة في العالم. يعني أنت بتتصور الآن مثلا أقوى دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا وايد فقهاء، شو بيبرر الأولى؟ كثير يجب أن، ومع الأسف كل الحركات عندما يدرس الجهاد المرجعية هي قول الفقهاء في الجهاد الذين تكلموا جهاد عندما كانت أقوى،
كانوا ضمن شروط تاريخية معينة
وضعت لتتناسب مع هذه الشروط. ومفهوم الحرية عند الفقهاء جميع هي ضد الرقو فقط، يعني فقه الحرية،
نقيض الحرية هو الرقو. العبودية والرقو
وفقط، يعني حر يعني مرق.
وأنت ماذا تقول؟ الآن أقول غير ذلك. أنا أقول عندما نشرح مفهوم العباد والعبيد أقول غير ذلك تماما، غير ذلك.
وكان هناك ضرورة لتبني الترادف في الفقه، وضرورة للحديث النبوي، وضرورة أن يقال الرسول صاحب الوحيين. هناك ضرورة كانت،
لأنه إذا قي تناسب هذا السلطة للفقه مع السلطة ومع قيادة الناس من قبل السلطة والفقهاء كان هناك ضرورة.
يعني كما يقول الإخوة الإعلاميون، يعني استحقاقات ذلك العصر كانت تستدعي أن
أولا تبني
أن يوضع مثل هذه
تبني
الأحكام،
تبني أن الترادف، لأنهم
قالوا أن الرسول الأعظم صاحب الوحيين لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى. طيب هو كان ينطق، قبلوا الحديث على المعنى.
كيف كان ينطق؟ يفهم أنه كان ينطق عن الهوى كأنك تقول
هني اعتمدوا على هذه الآية على أساس أنه ما قاله وحي هو. بينما التنزيل يقول غير ذلك،
كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام هو موحى من الله
تماما بقوله تعالى ومن
هو ما ينطق عن الهوى.
وبالتالي كلنا يعلمون أنه هناك روايات عديدة ما هكذا نطق الرسول أو قال الرسول نطق بما معناه كذا وكذا وكذا. إنهم يقولون الحديث على المعنى لا على النطق،
تشير إلى تدوين الحديث
تماما. وبالتالي قبلوا الترادف. إذا كان ما قبل الترادف كان ما بيقبلوا الحديث إلا بحيث
أخذوا المعاني التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعوها
كما فهمها،
كما
هذا إن صحت كما فهمها الراوي
الرواة.
يعني أنت حضرت خطاب لواحد إجا بعد 10 سنين قال لك شو فهمت منه، أنت بتقول شو فهمت.
سأنقل بألفاظي أنا وتعابيري أنا وأدواتي أنا.
يعني مثلا بني الإسلام على 5 مثلا، ممكن احد الرواة ما فرق عنده الاسلام والايمان قال بني الرسول قال بني الايمان على 5، ام هو قال بني الاسلام على 5. بالنسبه
مو كذاب، يعني هو ما بيصوت شيء، انا هيك عم بفترض، بس هو ممكن يقولها
حسن النيه ولكن نقلها بلفظه اخرى
بفهمه انه بني الايمان اي شو ايمان واسلام زي بعض مثلا،
معتبرا انه الترادف يحكم اللغه.
بني الاسلام على 5، بينما حتى تكون دقيقه هي بني الايمان على 5 حتى تكون دقيق.
هي النقطة هي فقط للإشارة لأنها يعني سترد في حلقة كاملة.
وبالتالي حتى يثبتوا أن قول الرسول العظم وحي نسبوا له معجزات مادية، ولسبب آخر كانت في عهد قوة وجبروت الدولة العربية الإسلامية كان هناك كتير شعوب كتير مفتوحة، والشعوب الغير العرب كانوا بالنسبة لهم النبوة يعني معجزات، يعني معجزات مادية. اني بيعرفوا سمعانين عن موسى وسمعانين عن عيسى وأحيى الميت وكانوا ينبئ الناس في بيوتهم،
يعني يريدون ان تكون لهم معجزات.
ما بيفهموا النبوة الا هكذا، يعني انه سمعانين بعيسى ابن مريم، سمعانين بموسى. طيب هدول كان لهم معجزات مذكورة بالمصحف. طيب وين معجزات نبيكم؟
يريدون ان يقلدوا
انه يعني
الاخرى هيك بيفهموا.
بينما العرب، وهذا غير مغريب ابدا، لانه العرب بنفسهم عندما كان الرسول على قيد الحياة طلبوا منه المعجزات المادية وأصر أنه لا يوجد.
طيب أنت تفترض أن
وقال شوف
أنا كل إذا سمحت دكتور، أنت تفترض أن كل الروايات التي تتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المادية كلها خاطئة أو غير دقيقة.
أنا لا أفترض، أنا أقول الرسول الأعظم معجزته الوحيدة هي التنزيل الحكيم.
لكن في السيرة النبوية كثير
من هي روايات تاريخية. أما هلا أنا بعطي القصص، شوف كثير، خليني أكون دقيق. هناك مثلا سورة التوبة في أحداث في سورة التوبة ذكرت، سورة الأنفال في أحداث ذكرت، سورة آل عمران في أحداث ذكرت، ماشي، سورة الحشر في أحداث ذكرت، سورة محمد في أحداث ذكرت. هذه دين صارت لأنه انذكرت في التنزيل. أما السيرة هي تاريخ، يعني ما ذكر من أحداث في المصحف هو دين.
يعني تريد أن تقول
واضح تماما كلامي
أن السيرة تؤخذ من الـ من الـ
لا السير الشيء اللي أعرفه من أحداث الرسول الأعظم هل لازم أعرفه موجود
بالمصحف. موجود بالمصحف
هذاك تاريخ يعني أنا عرفته ما نعرفته
طلبوا معجزات طلبوا معجزات من الرسول
مصبوط كان بذهنه موجودة وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني ما في ما في هذا أتينا موسى 9 آيات بينات أنت أعطيناك أكثر من 2000.
هناك اتجاه آخر هذه المعجزات الحسية المادية التي ذكرها القرآن الكريم هل كنت إلا بشرا رسولا وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان القرآن الكريم.
لماذا هذه إذا كان إذا
لن يدعو ربه كما في آيات عند أنبياء آخرين لن يدعو ربه أن يحقق له
أبدا. انتبه شوف وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. طيب ما بيقولوا بالكتب السيرة انه انفجرت بالبحصة من بين ايديه والنبع. طيب شو يعني قال لهم خليه يتفجر. طيب يعني شو استجاب لهم يعني السبب انه في بذهن الناس النبي بده معجزات مادية والبلاد المفتوحة بدهن يقدموا له شيء. شوف يعني كتير مهم سيرة ابن هشام لا تذكر للرسول سوى 10 معجزات. اي بعد
10 معجزات في سيرة ابن هشام
نعم
للرسول صلى الله عليه وسلم
نعم. معجزات حسية
نعم
سوى القرآن حسية نعم. ما ورد في كتاب اعلام النبوة تضاعف عدد هذه المعجزات بيصبح 40. للبيهقي فرغم ضخامة كتابه دلائل النبوة الا انه لم يأتي بالجديد عما قدمه الماوردي المعاصر له زمنها واكتفى بالتوسع في من جاء به الماوردي من معجزات او تعداد كما تفرد عن من سبقه بافراد الصحابة بالمعجزات. يعني ضاف المعجزات للصحابة.
هذا النص الذي تقرأه ما مصدره
نعم
ممكن مصدر
معجزات الرسول
معجزات الرسول
دراسة نقضية هذا عم يقول السبب ليش.
طيب نحن في أزمة الفقه الإسلامي يعني هل طلب المعجزات أو استجابة وعدم استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو موحى إليه عليه الصلاة والسلام هل هذا يعني يسبب أزمة في العقل الإسلامي؟
لكن الأزمة لأنه شخصية الرسول الأعظم عم تتشوه شخصية الرسول الأعظم. يعني أنا أسمع في تلفزيون علنا يقول أحدهم أنا أتمنى أن أكون زردة رمل تحت حذاء رسول الله علنا بالتلفزيون. طيب معقول هالكلام؟ يعني إذا كان أنت يعني أنه عم يحب النبي كثير
تعبير بطريقته عن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
هل يقبل الرسول هذا؟ بس هذا سؤالي.
طيب والآية التي تقول هل يقبل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
اتبعوني بس ما أنا أتمنى أن
كمان
أنا أتمنى أن أكون مع رسول الله إنسان وجها لوجه وعندي أسئلة بدي أوجه له إياها هكذا أتمنى.
دكتور هذه عندي أسئلة. يعني فكرة كبيرة فكرة خطيرة.
لا
لحظة
هل يمانع إذا كان إنسان إذا هو إنسان وعلى خلق عظيم إذا كان قاعد مواجهه واحد إنسان آخر وعم يسأله بكل أدب ولطف هل يمانع؟ هو أخلاقه العالية هو أخلاق عظيم. وهل يقبل أن يقول إنسان أن يقول له إنسان أنا أريد أن أكون تحت قدمك ويقبل ذلك ولا يقبل؟ هو تشويه لشخصيته. يعني انت عم يشوه شخصيته انه هو كما لو انه يقبل هكذا كما لو انه يقبل هكذا هو لا يقبل هكذا هو انسان ذو اخلاق رفيعة جدا. هون
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث انت تقول رواية ذكر في حديث عن احبابه واصحابه وقال يعني هناك اقوام لم ترني وآمنت بي وكذا. مسألة حب الله مسألة حب الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسألة مسيطرة الآن في العقل
الجمع. هو حب الرسول باتباعه
أين المشكلة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم
في اتباعه هي المشكلة اتباعه. الرسول نظم مجتمع، أخذ بعين الاعتبار كل شيء في مجتمعه في ذاك الوقت ونظمه. والرسول لم يرتكب المحرمات إطلاقا، والرسول كان إنسان متواضع، والرسول كان يقبل السؤال، كل هذه الأمور كان موجودة ولدينا أن نتبعه.
هو موجودة هذه الأمور الآن في كل السيرة أيضا. نعم نعم.
أنت الآن شوف المعجزات هي غير لها شق الصدر، إنه والله كان صغير سأول الصدر سأول عملية، يعني ربي يشرح لي صدري ويسر لي أملي وحر الأقدة من لساني يفقه قولي. رب العالمين موسى طلب شرح الصدر، منى شرح الصدر سأول عملية، غير صحيح. الغمام انه كانت وظلال عليم الغمام، يعني الرسول العظم كان يمشي فوق غمام، مو صحيح. المي طلعت من اصابعه، ما حصل. الناقه او الشجره.
طيب يعني هل تطالب اهل القرن الاول هجري او الثاني هجري بعقلية القرن العشرين والحادي والعشرين؟
عن يعني الآن أنا أتكلم عن الآن، أن عن الآن أنا أتكلم. أنا أعيش في القرن الواحد.
من يتبنى
ألقى هذا الكلام؟ الرسول الأعظم المعجزة الوحيدة الذي أوتيها هي أكثر من 2000 آية من الآيات البينات، أكثر من 2000، هي المعجزة الوحيدة مستمرة أبد الدهر،
تتركز في القرآن الكريم في التنزيل في أبدا.
وأنا أقول لك ما حدا بيقدر يقول لي، ما حدا بيقدر. أنا لا أؤمن بهذه المعجزات المادية كلها. حدا بيقدر يقول لي أنه أنت خرجت من الإسلام؟ هل يستطيع أحد أن يقول لي
هكذا جملة واحدة؟ يعني
لا، أنا أقول أنا أؤمن أن
الحكم قد يراه البعض متعسف أو
متعسف
أو متحامل على الرموز التراثية.
لا لا انتبه، هذا لا يخرج من الملة حتى برأيهم. أنا ما عم بحكي برأيهم،
لا أحد يكفر أحد،
لا حتى برأيهم هذا لا يخرج. ال- 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 التنزيل الحكيم هو المعجزة الوحيدة والخالدة، والرسول أعظم أوتي مجموعة من وهو مجموعة من الآيات البينات. هل موسى أوتي منها بس 9؟ هي مجموعة الآيات أكثر من 2000.
طيب دكتور، الموضوع دقيق جدا ويحتاج إلى مزيد من التمحيص، سنتابع هذا الموضوع ولكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. أعزائي المشاهدين، نتابع ما كنا قد بدأناه قبل الفاصل حول أزمة الفقه الإسلامي، وكان الدكتور محمد شحرور قد توقف عند المعجزات التي قال عنها أنها نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة. دكتور، أنت تعترف بأن هناك إشكاليات اجتماعية وإشكاليات دينية وإشكاليات بالفهم. أعود إلى سؤالي الأول، لماذا تحمل الفقه صفة الأزمة وأسباب أزمة العقل العربي؟
لأنه قلت لك أن العقل العربي ترادفي قياسي فقهي، وهو ثلاثة من صفات الفقه، أنه الفقه رسخ الترادف، وأن الفقه أساس الفقه يقوم على القياس، ثبت نسخة أصلية وصار يقيس عليها. أما قولهم أن الأساس في الأشياء الإباحة إلا ما حرم، أظن لا أعتقد أن هذا تبع. لو تبع كان المحرمات موجودة في
يعني نظريا الله. موجود بس غير معمول به
إطلاقا. ثانيا، القرآن يفسر بعضه بعضا، نظريا كله يقول ذلك ولكن محمديا غير معمول به. الاثنين في شغلة بتاخد في أحد أزمات الفقه هي علوم القرآن. لك في علوم القرآن تتشكل اللسان العربي، النحو، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول.
هذه نقاط
يعني يبي لك الواحد يحكي القرآن لازم يعرف الناسخ والمنسوخ، هيك بيقولوا. الناسخ والمنسوخ أخذ من الآية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
نعم.
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ النسخ له في هذه الآية معنيان، هو معنيان بالواقع موجودين. النسخ معناته الإلغاء أو التثبيت. التثبيت بعطيك أنا صفحة بقول لك ساوي لي فوتو كوبي، انسخني نسخة، انسخني نسختين.
كأنه عكس المعنى، تقول عكس معنى الإلغاء.
أقول لك الإلغاء أو التثبيت.
أو التثبيت
طبعا لا سبب سؤال، حط لك المعنيين. الإلغاء نأتي بخير منها، التثبيت مثلها. هلا أنا أتعرف بعطيك أنا صفحة بقول لك ساوي لي فوتو كوبي، مثلك طالعة ولا لا؟
تقريب غريب.
منطوق
الآية واضح.
منطوق الآية قال لك ننسخ من آية. طيب ننسخ شو بتساوي؟ قال له يا بجيب أحسن منها إذا لغيت
بخير منها،
أو بخليها
أو
بتساوي فوتوكوبي منها.
ولكن كيف تربط الجزر
أين يعني مصداقية هذه الآية
بالضبط؟
وين يعني هذه الآية موجودة بالمصحف؟ لا، هل لها مصداقية إذا كانت النسخ موجود في الرسالة الواحدة في المصحف؟ أروني أين مصداقية هذه الآية، فرجوني إنه وين الآيات اللي لغاها وجاب خير منها
موجودة في
مثلها
في علم كامل الناسخ والمنسوخ، وفي عشرات ومئات الفقهاء والعلماء اشتغلوا فيها.
والو أول شيء آية نسخ بإيش؟
ما ننسخ من آية.
هن حطوها، هن احيانا حطوها بنص آية، حطوها بنص آية، انه مثلا آية الوضوء مثلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، ولا هي منسوخة والبقايا شغالين. يعني النسخ تاني، النسخ ما بيكون الا باحكام.
انت ترد الان على من يقر الناسخ والمنسوخ
في الآية الواحدة في الرسالة الواحدة
في الرسالة طبعا في شريعتنا في ديننا
الحنيف وفي الحالة ننسيها. لا النسخ حط اثنتين وحط ننسيها كمان، لا بدنا نشوف شو هي ننسيها كمان. يعني النسخ نأتي بخير منها أو مثلها أو ننسيها. طيب شو ننسيها؟ وين تنطبق هي؟ لأنه بكتب الفقه ننسيها يعني أنه مرة عبد الله بن مسعود كتب آية قام إجا فتح القرطاس قام لقاها ممحية، بدي يتذكرها نسيها. تاني يوم راح لعند الرسول العظام قال له أي، قال له نسيناها ما عاد حدا تذكرها. يعني تاني يوم
نعم معروف الرواية.
يعني هون النسخ بين الرسالات، يعني دائما خذها قاعدة، خذ أعطيك فرجيك الحياة كيف. شوف رب العالمين كيف أهل الأرض عم يقلدوه، لأن هي الفطرة، هن فطرتهم هي خالقهم. الذرة ضربوا أول قمة ذرية سنة 1945، مؤسسة الطاقة النووية أنت تذكرت أنت تشكلت
بعد
السبعينات
بعد
معاهدة الحظر الأسلحة والتجارب وكذا
من 99 يعني كان سولت واحد سولت
طيب اثنين. معناتها تراكم المعرفة يؤدي إلى تغير في التشريع.
لماذا لا نقول التطور الأزمة
تطور أحوال العباد؟ أعطيك مثال أصلا. هل من أول ما طلعت أول سيارة طلع قانون سير؟
لا بالطبع.
طيب يعني حتى طلعت السيارة تراكمت المعارف. طيب صار في حاجة
إلى أين ستقودنا؟
أقول أنه التشريع ما بيتطور بست شهور بيتغير. التشريع بين موسى وعيسى كم سنة فيه؟ رسالتين الرسول أحقاب
قرون. نعم
رسالة إجا عيسى لا يعدلها، ورسولا إلى بني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي قدم عليكم.
إذن النسخ بين الشرائع،
بين الشرائع والرسول.
تقول في كتبك بين الشرائع والرسول. كيف نستطيع
الآن بين 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 عيسى والرسول الأعظم أديش فيه؟ الرسول بعث سنة 610 ميلادي، هاجر 622، يعني في تقريبا ست قرون.
نعم ست قرون. طيب آية ما ننسخ من آية آية، يعني كيف تريد أن نفهمها شريعة أو جزء من شريعة؟ والله عز وجل يقول آية، يعني كيف نبررها لغويا؟ كيف نستطيع أن نتقبلها؟
هل الله ينسخ قوانين الكون؟
أين الربط اللغوي بين كلمة آية وبين كلمة أن النسخ بين الشرائع؟
لحتى فرجيك إنه حفريك مصداقية وين موجودة بين الشرائع. نأتي بخير منها أو مثلها. مثلها مثلها تماما. سورة المائدة عم يحكي عن بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره. هي نفسها أجت ولا لا؟
وين؟
كوبي بسورة المائدة هي أجت لبني إسرائيل.
عم بيخبرنا خبر
عال الوصايا العشر نفسها.
أنت تقول أن في سورة الأنعام
بدأ
من الآية 150
لسبب سماها فأدل لك مثلها. وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان وأنزل الفرقان. طيب هي نفسه ولا منسه؟ ما عرف. الفرقان جاء إلى موسى وجاء المعنى مثله نفسه ولا منفسه؟ كوبي هي كوبي
هي نأتي بمثلها
مثلها
أو خير منها هي أو مثلها.
اثنين خير منها. الرجم الزاني عند موسى، الزاني عند موسى يرجم
وفي شريعتنا يجلد،
وفي شريعتنا يجلد. هي خير منها لأنه دائما دائما الترشيعات الإلهية مع التقدم وتقدم الإنسانية العقوبات تخفف لا تزاد.
أنت تعتبر ذلك لدى الحق كما لا تشاء
لا
دكتور؟
لا لا أنا كاتبها حاطط لك موسى شو عنده بشريعته. طيب أنا أعطيك موسى، خذ شريعة موسى وخذ شريعة الرسول العظم. شو حكى عن موسى؟ قال له وينزعهم إصرهم والأغلال. الرسول العظم برسالته شو نزع؟ نزع الإصر والأغلال.
والأغلال القيود التي كانت
في محرمات الله سبحانه وتعالى جابها لبني إسرائيل وعيسى بن مريم لغاها وليحل لكم بعضها
الذي حرم عليكم.
يعني التحريم هو زيادة العقوبة، يعني انت كل ما زدت المحرمات عم زيد العقوبة. يعني المحرمات ممكن تخففها،
يعني نسخ الشرائع هو ميل الى التيسير
بدون شك.
بدون شك بدون شك.
بعدين قدر الان موجودة. هلا معظم اهل الارض عم يساووا دافعوا عقوبة الاعدام، ساووا اعدامين ولا عم يلغوها؟ عم بكي انا الحقيقة الواقع شو عم يكون.
انت تعتبر ان يعني هذا القرن والعصر يعني قمة الرقي والحضارة
الرقي مع تقدم الوقت عمل لك.
طيب
مضى 1200 سنة الانسانية متجهة، يعني هن بأيدوا الجريمة، يعني هدول اللي لغوا عقوبة الاعدام مثلا ما بأيدوا الجريمة.
لا بس اسمح لي
ايه؟
اسمح لي. الان في مجتمع من المجتمعات لو زادت نسبة اللصوص او الجريمة او القتل او حوادث السير ثم تشددت القوانين ومالت الى التشدد اكثر، ستجد الناس الاخرين جميعا مطمئنين ومرتاحين الى التشدد لانها ستقضي على ظواهر سلبية في المجتمع.
عظيم جدا عظيم جدا. اللي بيرجع عقوبة الاعدام وبيتبناها مغلطان، واللي لغاها مغلطان، لان عقوبة الاعدام هي الحد الاعلى لعقوبة القاتل. هي شريعة المحمدية، ان شريعة المحمدية حدودية، اعطاك حدود الترجيع، فانت عندك العقوبات مفتوحة لك ليميت، لك حد اعلى اوعى بتوقف عنده معلش بس ما تجاوزه. يعني انت معك بالعقوبة للاعدام للقاتل، معك للاعدام، بس انت بدك تنزله لمؤبد، تنزله للسجن نزله، بس اوعى تتجاوزه. الان هاللي بدهم يرجعوا عقوبة الاعدام بدول ملغية عقوبة الاعدام، وهاللي بدهم يلغوا عقوبة الاعدام مو واحد غلطان وواحد صح،
عم بيتحركوا ضمن
طبعا
ضمن ساحة ومجال
ضمن ساحة مفتوحة تماما. هي ساحة لهم. هل وقت التشريع بيتطور؟ لأعطيك الاحتمالات الأربعة موجودين. التشريع بيتطور. هل عندي قانون ضرائب في سوريا في بند واحد ولا أكثر؟
بنود.
بدون يعدلوا، بيعدلوا يعني بعد 6 أشهر ما يصدر بيعدلوا، ولا بعد 50 سنة يتعدل؟ هلا عم بالحقيقة
يعني لا أجد وجه مقارنة،
لا وجه مقارنة
لا القوانين البشرية،
لأنه عنا في أحكام بعد 6 أشهر التغيت. يعني إذا الناسخ والمنسوخ بنفس ال
واتجاه شارع للسيارات ممكن من أسبوع إلى أسبوع يتعدى.
أحكام إلى كل أهل الأرض، أحكام إلى كل أهل الأرض عم تجي، مو أحكام لشارع.
طيب
أحكام لكل أهل الأرض.
طيب نعود إلى أزمة الفقه. إذا الناسخ والمنسوخ يعني لعب دورا في في في
أعطيك لأنه هذا غير واقعي. أنا بدي أعدل تشريع، في بنود تلغى نهائيا وبنود تضاف مزبوط، وبنود تعدل
وتبقى
وبنود تبقى على ما هي عليه. هي أربع حالة عندك، حالة خمسة
لا بالطبع، لا هي الاحتمالات الرياضية أربع حالات،
هذول أربع حالات موجودين. شيء ألغي بشريعة موسى، معظم الأسر والأغلال ألغيت بشريعة موسى،
التشدد
على ألغي. شيء أضيف الإرث، سورة النساء معظمها إضافات على شريعة موسى، لسبب سماها سورة النساء، سورة المتأخرات. معظم الأحكام، هي أحكام كثير، هذه الأحكام في سورة النساء لم تأتي إلى رسول قبله، هي أضيفت أضيفت
وكان المجتمع قد تطور
أضيفت. هذا ما بقولك شو يعني، شو يعني النسخ. شيء ألغي، شيء أضيف، شيء عدل مثل العقوبات، وشيء ما قيام عليه، بقيام على ما هو عليه الوصايا العشر. هي الاحتمالات أربعة موجودة بالمصحف. هل الإنساء، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك، حكالنا على موسى وحكالنا على عيسى وحكالنا على شعيب،
طبعا على كثير من
قصص، ومنهم من لم نقصص عليك. طيب هدول رسل ما قلنا شو
نقصص،
نعم. هدول دخلوا دائرة النسيان التاريخي، عرفت شو نسيها؟ دخلوا دائرة النسيان التاريخي، يعني في شيء، في شرائع بعدنا
شاء رب العالمين ألا يخبرنا عنه شيء، وطواه التاريخ،
طواه التاريخ، هي النسيا، مو انه يعني كانت بزين الناس عندهم تاني يوم فاو قال نسيناها، يعني في شيء، في شيء اسمه تطور تاريخي. وهذا عم يصير في شرائع كثير انسيت، يعني دخلت مجال الاهمال التاريخي نهائيا ومجال الانساء. هذه الحالات كلها موجوده في التاريخ، ومن اصدق من الله حديثا، ما في اصدق من رب العالمين
بالتاكيد، لا اله الا الله. تكثر الدعوات اليوم والقراءات المعاصره يعني لانكار الناسخ والمنسوخ، يعني لست وحدك دكتور الذي لا تقر الناسخ والمنسوخ.
لا أقر أنا بين الرسالات،
بين الرسالات
أبدا،
تنقل ساحته.
قلت لك أربع احتمالات موجودين. نعم. موجودين،
نعم، وصلك الفكرة. الآن من ذكرت في كتبك من 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 أزمة العقل العربي المسلم إشكالية القراءات، سميتها القراءات المتعددة أو القراءات العشر أو السبع طبعا المعروفة. أين الأثر وأين يعني أين الأزمة وأين التسبب بالأزمة إذا كان هناك قبائل ولهجات وأكثر من لسان؟ والقرآن الكريم كما نعلم يعني كانت كل القبائل وهناك فروق في النطق واللغة، فكل قراءات،
في قراءات العشر يقولوا. بالمناسبة أنا وقعت بأزمة القراءات وقت أنا عم بدرس بسورة يوسف، يعني في آخر آية ما فهم معي، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. إيه شو يعني يرتع ويلعب؟
الآية معروفة.
لا شو مناطة يعني؟ شو
يلهو، يلعب،
يلعب ويرتع، يعني يمارس الرعي. من هون يرتع، يرتع من الرعي،
يرتع من الرعي.
إيه طبعا، كانوا رعاة. أحد قراءات ابن كثير، هو ابن كثير مو المفسر، في قراءة واحد اسمه ابن كثير، أرسله معنا غدا نرتعي ويلعب، يعني نحن نرعى نمارس الرعي وهو يلعب. هي هيك وضعت.
إذا اختلف المعنى كثيرا،
يعني ما له معنى بالأول، ما فهمت أنا يعني إنه شو يعني. طيب شو يعني؟ طيب وأنتوا شو عم تساووا؟ يعني إذا كان هو بده يرعى يمارس الرعي وبدي يلعب، انت شو عم تساوي؟
فهون هذا مثال على
هي مثال انه ارسلوا معنا غدا نرتعي ويلعب، واضحه
يعني. لا ادري كيف دخلت التاء ومع ذلك
لا نرتع هي جاي، يعني فيها نرتع ويلعب، هي لا نرتعي ما غيرت
انا في المعنى، يعني دخلت التاء ليس باللفظ القراني معنا.
اذا كان
طيب دكتور،
لا الجهد، لا الجهد.
هناك المزيد من الأسئلة حول أزمة الفقه الإسلامي، وسوف نتابع معك الحوار، ولكن بعد أن نأخذ فاصل قصير. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، سنعود إلى حوارنا مع الدكتور محمد شهرون. نتابع أعزائي المشاهدين حلقتنا أزمة الفقه الإسلامي وحوارنا مع الدكتور محمد شحرور. دكتور، توقفنا عند القراءات المتعددة أو القراءات العشر أو القراءات السبع، هل أنت ممن يقر هذه القراءات أم تراها أيضا من مسببات الإشكالية في العقل العربي الإسلامي؟
هي أرى أن هذه القراءات من نوع من الاجتهادات ونوع من اللهجات العربية، كما فعل السيبوي عندما كان يستنطق حتى أصبحت مهنة هو استنطاق العرب وجمع المعاني، ولكن لها فائدة مرجعية فقط. كما قلت أحيانا في أحد القراءات معظمها ليس ذات مشكل، ولكن في أحيانا الإشكال بها أنه يكون الآية غير مفهومة، مثل يعني أنا وقعت بكل دراساتي وقعت مرة واحدة بسورة يوسف بمشكلة أنه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب،
هي اللي ذكرت،
هي اللي ذكرت أنا يعني خلال قراءة شغلي كله ما وقعت غير بهذه المشكلة، ما كانت
شعرت بالحاجة إلى قراءة،
بحثت أنه ما مفهومة هي شو يعني يرتع ويلعب. طيب إذا كان هو يرتع ويلعب نحن شو نساوي؟
إذن هي مو من مكونات
لا. طيب بس هون بدي أجي أدارك فكرة صغيرة، بآيات تانية ورد النسخ بمعنى التثبيت ومرد النسخ بمعنى الإلغاء مرتين، مرة بمعنى النسخ الإلغاء، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. اثنين التثبيت، هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون، يعني نحن الأصل وفي نسخة علينا.
الآية الأولى مذكورة في كتب الناسخ والمنسوخ، يعني معروفة لدى من يشتغلون بهذا العلم تماما، لكن الآية الثانية التي ذكرت إنا كنا نستنسخ ما كنتم،
يعني نسخة طب الأصل.
هذه الآية كأنها يعني توحي في معناها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين،
لماذا؟ هي جزء من الإمام المبين عم يتراكم،
يتراكم نستنسخ ما كنتم تعملون. لا علاقة لها بالنسخ،
لا لا هي لا لا لا
تقصد تثبيت
إذا لك أنا ما بدي ما عم يستنسخ، يعني أنا النسخة هلا هي أنا وياك نحن الأصل، ما في نسخة إلا عم تطلع على
الشريط، نعم
على الشريط، هي عم يستنسخونا، أما نحن الأصل، يعني هذا قصدي أنه نحن شفنا نساي مو مكتوب سلام.
نعم نعم نعم، كنا في الناسخ والمنسوخ. تعرضت دكتور في كتبك إلى أو عرضت في كتبك كيف حدث خلط أو إشكال في الفهم حول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، كان أميا لا شك بذلك، ونفهم الأمية لا يقرأ ولا يكتب، وأنت أتيت برؤية أخرى وبشرح آخر أو فهم آخر.
رسول الأعظم كان يقرأ ويكتب، ولكنه لا يخط ولا يقرأ المخطوط.
كيف يقرأ ويكتب؟
بيفهم، يعني أنت عم تقول للرسول الأعظم موضوع ما بيفهمه؟
بالتأكيد عليه الصلاة والسلام
عنا بسوريا بحوران بتقول له بتعرف انت زيد من الناس، بيقول لك قريت انا وياه بالمدرسة تعلمنا سوا، قريت مو قريت يعني بهذا تعلمنا سوا. هون
القراءة التعليم
هي العملية التعليمية
وليس فك الخط،
لا 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 هي العملية التعليمية، احدها فك الخط، انه انت بتفك الخط يعني بدك تفهم المضمون،
يعني يمكن ان تكون هناك قراءة من غير شيء،
القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، انه اذا كان انت ما عندك امكانيه للقراءه ما راح تفهم شيء، يعني في فرق بين القراءه ولا القراءه العمليه التعليميه نفسها. هلا انت انا قرات المحاضره، الاستاذ يقرا المحاضره في الجامعه، شو وصلك من المحاضره، شو فهمت منه، انت تعلمته. بتقول انا اقرا العلم، ما وصلك من قراءتي هذا انت ما هذا انت علمته، هذا العلم.
طيب كان النبي اذن يقرا عليه الصلاه والسلام، كان يقرا يدرك ويفهم ويتلقى نعم، لأن الآية جاءت
لم يكن غليظ القلب، يعني غليظ القلب احنا نعرفه بالضبط شو معناته، كان ما كان غبي، يعني كان ذكي جدا وفطن، وفطن من صفات النبوة، ولا سائل غريزة القلب، يعني إذا كان واحد
سميك القلب
ذهنه صغير سميك يعني الذهن بيقول له ذهنه سميك يعني إذا واحد عم يفهمه يقول له شغله يقول له آه ما فهمت عليك عيدة لا مو هيك كان فطن
ولما هكذا نعم كيف كان يكتب؟
ما كان يملي جمال يعني قلت لك كتاب الله خط الله أما تأليف يعني رسول العاصم ما كان يألف جمال مفيدة
طبعا كل متكلم فما بالك برسول الله عليه الصلاة والسلام
أنا قلت أنه وقت بيرغب رئيس الوزراء يطالع أنه غدا عطلة رسمية هو بيخطه يعني ولا هو هي رغبته
يملي
طه حسين كتبه إملاء بس تأليفه هذا اسمه كتاب طه حسين بس هو مخطه
لأنه كفيف
الرسول الأعظم أملى رسائل هي رسائل الرسول كان عنده ختم يخطب الإمضاء يعني يوقع كان ختم تبعه
طيب إذا ما معنى أمي
الأمي كان لقب يطلقه أهل الكتاب على من لبسوا من أهل الكتاب وخاصة اليهود
على من ليس من أهل
يعني
الكتاب
يعني عنده قال هو اللي بعث في الأمية يعني الرسول أعظم لا يهودي ولا نصراني مكتوب
هذه الأمية
هي هلا وإن من أهل الكتاب ما أن تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم ما أن تأمنه بقنطار
بالأول بقنطار
وما أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يعني هذول الأميين ما في مشكلة ممكن غشون ممكن ناخذهم وناكل عليهم
من غير شريعة
من غير دين وهي من طبيعة اليهود انه هن بيعاملوا غيرهم مو مثل معاملتهم لبعضهم هي انه هدول الاميين هل هن اظن بلغتهم قيم بيقولوا عنهم هدول الاميين فالرب الرسول العظم كان امي وكان من الاميين ما له علاقة الامي بالذي لا يقرأ ولا يكتب ولا انه هدول الاميين جهلة
طيب
منهم أميون لا يعرفون الكتابة إلا أماني يعني هدول عم يقولون أميين يعني جاهلين بكتبنا ما بيعرف شريعتنا
طيب. علاقة ما نقول وما نتحاور به حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأزمة الفقه الإسلامي وين موضعها
لكن لأنه في تشوه بالمعاني صار يعني في معاني كلها عم تتشوه يعني هل بيقول لك أمي محو الأمية شو محو الأمية إيش يعني انت عم تمحي الامية يعني 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 اذا محيت اميته يعني دخلت بالديانة اليهودية مثلا يعني او الملة اليهودية انا
لا وصل معنى الامية تماما
اثنين في شغلة تانية في ثلاث ابواب بالفقه الاسلامي هي من الازمات اللي هلا العايشين لحد هلا من 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 الاصول
من المسببات اللي نعم يعني تعتبرها انت
باب سد الذرائع في شيء بالفقه اسمه باب سد الذرائع
معروف في
لازم يلغى بشكل كامل ليش لك يا استاذ نهاد الاحكام اللي عارفيه وحاله الطوارئ شو معناتها هي باب سد الذرائع يعني بيقول لك بتقول له انت ليش عم تساوي عم تعتقل فلان سلف قال له بجوز مساوي شيء هي باب سد الذرائع انه خلوا الانسان نفسه عايش الاحكام اللي عارفيه وحاله الطوارئ انه سد الذرائع بينما نحن وصلنا لدرجة صرنا ما عدنا حسينا إنه يعني لا هذا يجب أن يلغى هذا شلي سد الحلال بين له الحرام وتركه
مع أن مفهوم سد الذرائع
هو الأحكام اللي عارفيه وحال الطوارئ
سد الذرائع أحيانا يأخذ مفهوم درء الشبهات سد الذرائع يأخذ مفهوم درء الشبهات
لا سد الذرائع استعملوه بباب كتير كبير يعني كثير سوء استعمال قلت لك من قد ما
اوصي استعمال توظيف سد الذرائع وليس فكره سد الذرائع يعني سد الذرائع
بتعرف شو عم نقبلها هلا صار سد الذرائع التوظيف السياسي لسد الذرائع
هكذا نعم
هو الاحكام اللي في وحده الطوارئ لدرجه من قد ما عشنا باب سد الذرائع الناس ما حاسه انه اصلا في احكام رفيعه مين قال لك حاسس ما حدا حاسس يعني متعودوا على الشغله هذا الباب يجب ان يلغى نهائيا تشيلوا الفقه اثنين
معنا دقيقه واحده دكتور
درء المفاسد خير من جلب المنافع هذا غير صحيح الحياه تقوم على المفاسد والمنافع مع بعض يعني منافع ومفاسد يكون مع بعض انت بدك تشوف انه المنفعه وين وين أحسن،
يعني لا نقلل من قيمة المنفعة هكذا
إطلاق. هذا الباب نهائي مرعب يعني. يعني هذا بقيدك نشو يعني بنزرع أنه والله يجلب المفاسد بر مفاسد
يعني حتى ينسجم مع الفطرة الإنسان، ينسجم مع احتياجاته ونزعاته.
قال له توظيف سياسي، هذا
مسألة أخرى. نعم،
صار هم المواطن درء درء ضرر الدولة عن نفسه.
أي النقطة الثالثة، لم يبق لدينا وقت. النقطة الثالثة
وخطيرة جدا، شريعة من قبلنا شريعتنا، إلا إذا جاء في شريعتنا شيء غير مخالف في هذا الباب أدخل كل الأسر والأغلال للفقه.
شكرا لك دكتور. وأعزائي المشاهدين، انتهى وقت الحلقة، نشكر لكم متابعتكم، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.